الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 64 بعد 400. صحيح الإمام مسلم هو 11 من كتاب الفضائل. قال رحمه الله: باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم في طبقته جرير بن عبد الحميد الضبي، قال حدثنا قتادة أبو الخطاب السدوسي، قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا الصبط بين أذنيه وعاتقه، يعني حتى في صفته الخلقية جعله الله عز وجل على أكمل ما يكون، وفي صفته الخلقية جعله الله كذلك على أكمل ما يكون، يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم. فكان ليس بالطويل ولا بالقصير، وشعره ليس بالجعد ولا بالصوت، ولونه ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم، وإنما كان في جميع صفاته في الكمال صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه كان يربي شعره، لكن إذا كان الإنسان سيقوم بالعناية به وإزالة ما به من أذى وهكذا إلى غير ذلك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه. هذا الباب يسمى باب الترجل، وقد ألف فيه الإمام أحمد وغيره. وفي رواية: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، يجمع بينها أنه كان تارة وتارة، وأما أنه حلق يعني بحيث استأصله أجمع لم يذكر هذا إلا في الحج والعمرة. باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أي واسع الفم، وقيل عظيم الأسنان، والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم. أشكل العينين، قال القاضي: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب، أن الشك الحمر في بياض العينين وهو محمود، والشهلة بالهاء حمر في سواد العين. منهوس العقبين، قليل لحم العقب. قال قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. خطأه في تفسير الأشكل. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. وفي السند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل آخر من مات من الصحابة، ما اسمه؟ عامر بن واثلة، مات سنة 100. قال قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، هذه مليحة وفريدة. وفي رواية: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، هنيئا له. قال فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا، يعني ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. قال شمر: هو نحو الربع والقصد بمعناه. قال رحمه الله: باب شيبه صلى الله عليه وسلم. مع أنه عاش 63 سنة إلا أن الشيب كان فيه قليلا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة. تعرف كتاب لأبي بكر بن أبي الشيبة يا زكريا المصنف؟ وأنت يا عيسى تعرف له كتابا آخر؟ من يعرف له؟ الإيمان، وأيضا المسند، إمام بن أبي الشيبة إمام. وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين. هشام عن ابن سيرين من يكون؟ بن عروة غلطة، نعم، هشام بن حسان القردوسي عن ابن سيرين وهو محمد، مع أن أخوة ابن سيرين كثر، محمد وكريمة وأحمد وحفصة وأروى. قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا، قال ابن إدريس، كأنه يقلله. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خضب، لكن لعل أنس بن مالك رضي الله عنه ما علم. وفي رواية قال: سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيه التي شعرات بيض. قال: قلت لها كان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال نعم بالحناء والكتم. الحناء يحمره، والكتم يجعله إلى الرمادي أو إلى ما يسمى بالبني. وفي رواية إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا. وفي رواية قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته. هذه العنفقة يا أخوة التي بين الشفة واللحية التي تسمى عنفقة. وفي الرأس نبذ، يعني شعيراتها هنا وشعيراتها هنا. وفي لفظ: سمع أبا إياس عن أنس أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شانه الله ببيضاء، يعني على التفصيل التي سبق. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء. وضع زهير بعض أصابعه على عنفقته، قيل له: مثل من أنت يومئذ؟ قال: أبري النبل وأريشها. وهذا دليل لما ذهب إليه أنس رضي الله عنه: ما شانه الله ببيضاء، أن الشعر الأبيض إذا انتشر قد يقع فيه نوع شيء، لذلك يعمد الكثير إلى تغيير البياض، إما بالحناء والكتم، وإما بأحدهما، وإما بغير ذلك. أما الذي يترك الشعر هكذا يصير يعني أشمط، يزهد في من حوله ويزهد فيه من يراه. لما كنت في مكة كنت قد زهدت في النساء وزهدت في حالي، فتركت شعري أبيضا، من رآني يقول يا جد. فلما بدأت أدبدب لزواجة أخرى ذهبت أخضب شعري. فالشاهد أني حتى صحيح يا أخوة، لما الإنسان يترك البياض يشعر هكذا بتغير في لون وجهه بكذا، فإذا خضبه يجمله الله. وبعض الناس ما يحب الخضاب جملة، فإذا رأيت بعض أصحاب اللحى من أصحاب وائلة ومن أصحاب نجران بيضاء وهكذا تراها دسمة، أحيانا يكون تحتها باطنية، لكن إذا رأيت الخضاب آمنت من ذلك صحيح. وإلا هم يلبسون العمائم البيضاء والأثواب البيضاء، وكثير منهم يعف اللحى، لكن كيف تفرق بينهم في الحرم إذا رأيتهم؟ يعني هو أول ما يقوم يصلي يفتح الساعة من يده، يخرج الجوال، ينزل كل شيء، هذه واحدة. ثانيا يصلي مسربل. ثالثا ما يحب أحد يقدم إليه، وهكذا لحيته بيضاء لا خضاب فيها، مع أن بعض أهل السنة لا يخضبون، لكن هذه من علامات التفريق بينهم. وإذا جاءوا إلى الحرم لا إله إلا الله كم يركعون ويسجدون، لكن لا قراءة فاتحة ولا إحسان شيء. وبعضهم عنده عقيدة أنه إذا جاء إلى الحرم يصلي صلوات سابقات كثيرات، إذا روح بيته ما عاد عليه صلاة. وأما مكارمة العدين هذه المناطق استأجروهم 3000، المكرمي في نجران راقد ويعافس ويفعل الذي يريد، وذاك يصلي له في الحرم 3000 الشهر، قد يزيده أحيانا وينقصه أحيانا، المهم شقال صلاة. أصحاب المحازن ما أدري اسمهم، باطنية رافضة لا خير فيهم، مزاحن. اليمن كانت قد مليت بالرفض، إنما سلم الله ذات إب، لأن حكم الصحيحين كان عندهم في جبلة، وما زال بعضهم إلى الآن في جبلة، في عراس، في حراز، في باب اليمن، كثير من المناطق. صلى الله السلام والعافية يا أخوة، صلى الله السلام والعافية. أهانهم الله بعد أن أهانوا المسلمين، وأكد اليهود سيهانون بإذن الله عز وجل، ولا بد سيهانون بإذن الله الشرعي وبإذن الله القدري. إنما ابتلاء من الله عز وجل للمسلمين، لأن المسلمين ضيعوا من دينهم ما فقدوا بسببه النصر والتمكين. نقفور ليس نقفور فوكاس، نقفور الثاني يا أخوة، هم اثنان نقفور. المهم كتبت قصيدة على لسانه ويقول: سيأتي بجيش وعلى المدينة وعلى مكة ويصل إلى صعدة ويصل إلى كذا، وذكر في سبب ما سيمكن على المسلمين به، قال: لأنكم ضيعتم الأمانات وخانت القضاة واستلمتم الرشاوي وعصيتم الله. ومن هذا الكلام الذي في جملته حق، ما سلط الله شر البرية على خير البرية إلا بسبب ذنوب خير البرية، وإلا فأولئك لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، هذا حكم الله. لكن قد يبتلى الإنسان بسبب ذنوبه ومعاصيه. وأما هم لا تفرح بهم ولا ترجوهم، يذكرون أن القسيس الخبيث الذي استقبل عمر بن الخطاب وأكرمه عمر بن الخطاب أيما كرامة ووثيقة وعهد لم يقع في التاريخ مثله في التجاوز، حتى أن الصلاة حضرت وعمر بن الخطاب في الكنيسة فقال له: صلي فيها. قال: إن صليت فيها أخذها عليك المسلمون. فخرج وصلى خارج الكنيسة، أحسن ما يكون من صلاة، صلاة فيها التوحيد، صلاة فيها الإخلاص، صلاة فيها المتابعة. فدخل ذلك الخبيث على قومه وقال: الوثنيون، هؤلاء وثنيون. وقرر بين النصارى أن المسلمين أصحاب وثنية، وهكذا كثير من قساوستهم في الأندلس كتبوا وصنفوا على أن المسلمين أصحاب وثنية، ودرسوا هذه الكتب وأشاعوها حتى صار عند كثير من النصارى أننا من أشد الناس وثنية. لا تظن أنت الآن مشوه عندهم، ما يدخل في الإسلام إلا من أراد الله به الخير والفلاح والصلاح. الله المستعان. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن يونس. بماذا مدح عندك يا أبا الخير أحمد بن يونس الأربوعي؟ ماذا قال فيه؟ صاحب سنة. قال: حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء. قرأناها بالسند المتصل. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي جحيفة، يروي كثيرا عن قيس لكن هنا عن غيره، عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن ابن علي يشبهه. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: بأبي شبيها للنبي ليس شبيها لعلي، وعلي يضحك. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء. هذا واقع، يعني إذا لم يكن قد كثر الشيب حين تدهن ما يرى الشيب، وإذا لم تدهن يظهر حبة حبة، وإذا لم يدهن رؤية منه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، يعني تغير اللون من شدة الشمس ومن الطوارئ التي تطرأ. وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين. وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا. وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. قال القاضي: اختلف العلماء هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمنعه الأكثرون بحديث أنس ومذهب مالك. وقال بعض المحدثين: خطب لحديث أم سلمة هذا ولحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث ما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله، فقال: ما أدري فيها هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا. وهو يزيل سواد الشعر، فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بسبق وإنما لضعف لون سواده بسبب الطيب. قال: ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة التطيب من سلم لها إكراما. هذا آخر كلام القاضي والمختار أنه صلى الله عليه وسلم سبق في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق هذا التأويل كالمتعين في حديث ابن عمر في الصحيحين، ولا يمكن تركه ولا تأويل له، والله أعلم. وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينها أنه رأى شيئا يسيرا، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراه أنه لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى: لم يشتد الشيب، أي لم يكثر ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه، كما قال في الرواية الأخرى: لم يرى من الشيب إلا قليلا. هذا هو الصواب، البعيد لا يرى شيبا، والقريب قد يرى بعضا. بقي معنا باب واحد ثم ندخل إلى غيره. باب إثبات خاتم النبوة وصفاته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، وفي رواية: بين كتفيه مثل زر الحجألة، وفي رواية: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال التآليل. أما بيضة الحمامة فهو بيضتها المعروفة، وأما زر الحجلة فبزاين ثم راي ثم راء والحجلة فتح الحاء والجيم، هذا هو الصحيح المشهور. والمراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى، هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. قال بعضهم: المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها بيضتها، وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء. من يعرف الحجل؟ ما تعرفونه؟ نعم، موجود في الحبشة بكثرة، ويوجد في بعض البلدان حجلة فوق الدجاجة، ولونها مختلف مخطط بعضها كذا، بيضها أكبر من بيض الدجاجة، وحكمها من حيث الحل حكم الدجاجة، الذي يأكل الدجاج يأكل الحجل، والذي ما يأكل الدجاج قد يتقزز من الحجل. لما ذهبنا دعوة نحن الشيخ حسين الحطيبي إلى تنزانيا أول مرة، نزلنا في الحبشة وأدخلونا فندق، وجاء الإفطار ما درينا إيش نفطر، نخشى إذا أخذنا من هنا أو من هنا يكون من المحرمات، فرأينا البيض قلنا إذا نقفز عليه، فكان البيض لونه أحمر، وأنا أتقزز من هذا اللون، مش من اللون، من البيض هذا ما أنا معتاده، نحن عندنا البيض المعتاد اللون الأبيض، ومع ذلك رأيناه أحسن ما يؤكل، حتى لا نقع في أكل لحم خنزير ولا لحم ذبح على غير السنة على غير الشريعة. قال بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن، وأزد لكم نكتة: مرة من المرات أردت أن أسافر إلى ترنداد مسافة بعيدة، فقلت للأخ محسن ضيف الله: يا أخي كيف أقول لهم إذا ما أريد اللحم؟ قال: قل لهم anything no meat. قلنا ما شاء الله. فجاءوا بالغداء قالوا: ماذا تريد؟ قلت: anything no eat، يعني كل شيء إلا الأكل. في الأولى معناها أريد أي شيء عدا اللحم، وأنا أكلمهم كل شيء إلا الأكل. المهم وهم يستفسرون كيف كل شيء إلا الأكل، بعد ذلك انتبهت. ومرة من المرات قلت للأخوة في تنزانيا: أريد هذا يتغدى معنا. قال: قولوا، قل له كولي ميمي نينا. فأنا قلت له: كولي ميمي كولي ميما، أو بنحو هذه الكلمة. فهو هكذا انتبه، ما قال: أنت الآن تقول له أنت تريد أن تأكلني، نحن علمناك تقول له أنت تريد أن تأكل معنا. العجمي عجمي، نحن بالنسبة للغتهم عجم، وبالنسبة للغتنا عرب. ومرة أريد أن أقول لواحد ادخل في الإسلام، أنت الإسلام، وأنا أقول له: أبن ذا إسلام، أبن ذا إسلام. هو يقول لي: هواي يعني افتح الإسلام. المهم والله إنها تقعدنا مواقف مع العجم هؤلاء، لكن نسأل الله أن يوفقنا. الذي أخو عنده لغة إنجليزية المفروض يستفيد منها بالدعوة إلى الله عز وجل ترجمة وتوضيحا، ولا سيما وهي لغة أصبحت عالمية، تجد أغلب الدول حتى أصحاب تنزانيا مع أن لغتهم السواحلية يتكلمون إنجليزية، وكثير من الدول التي استعمرت. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع يعني مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. بركة، دعاؤه بركة ووضوءه بركة ومسحه بركة، فكانت تقع عليهم البركات الكثيرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وبالسند المتصل: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاوى حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول، وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له نسبة إلى أبي بكر قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن سرجس أو عاصم عن عبد الله بن سرجس عاصم الأحول قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، الخبز واللحم يسمى ثريد، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله ثريد. قال فقلت له: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نرجو أننا دخلنا في معنى هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية ضحى عن نفسه وعمن لم يضحي من أمته، قال العلماء: حتى الذين يأتون بعده. وهكذا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. نرجو أننا قد دخلنا في هذا المعنى، ونسأل الله أن يتوفانا على الإسلام والسنة. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم ترت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. الخيلان معروفة، هذه التي تظهر في الجسم سوداء، والثآليل معروفة التي يعني تخرج هي الجسم ناتئة. إلى هنا بارك الله فيكم.